بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وسلاما على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فإنه من دواء السرور أن يشرفني في بيتي الأخ الفاضل نبوي الملاح. ولقد جمعتنا كما يقال ساعة تفضل العمر، فلقاء الإخوة ولقاء الأحبة يعتبر سعادة في حد ذاته لا تدانيها سعادة. وكم كان سروري عندما أعلم أن الأخ نبوي كان يعمل بالإذاعة المصرية قبل ذلك، ثم انتقل الى العمل بالمملكة السعودية. الاجابة عن هذا السؤال قد تطول وتطول، وقد نمضي الساعات بل الايام نتحدث عن ردح من الزمن، فقد تجاوزت نصف قرن وانا الان قد دخلت في 54، وما من شك في انني نشأت في اسرة لا اقول متوسطة بل كانت اقل من المتوسطة. كانت اسرتنا تتكون من والد وام وست اخوة، 4 من الذكور واثنتان شقيقتان وجدة لاب. وكان الوالد يعمل تاجرا صغيرا، كان دخله من الدريهمات يكاد يكفي، او كما يقال كانت العيشة كفافا كما قال رضي الله عنه عمر: ان خرجت من الدنيا كفافا لا لي ولا علي انني لسعيد. نشأت في مدينة شبراقيت وهي اقل من المدينة وفوق القرية، وكان اكثر رجالها يعملون بالتجارة. كانت الفوارق الاجتماعية بعيدة وبعيدة جدا، فقوم في التراب واخرون في السحاب، قوم يستحلبون الصخر واخرون تتمرع النعمة في اعتابهم ويأتون الا ان يدوسوها باقدامهم. كان هناك قوم في مسابح الاسماك واخرون فوق مدارج الافلاك. كان الظلم الاجتماعي ضاربا اطنابه في كل مكان، فالفقير لا عيش له، كما يقول القائل: يمشي الفقير وكل شيء ضده، والناس تغلق دونه ابوابها وتراه ممقوتا وليس بمذنب، ويرى العداوة لا يرى اسبابها. حتى الكلاب اذا رأت رجل الغنى حنت اليه وحركت اذنابها، واذا رأت يوما فقيرا ماشيا نبحت عليه وكسرت انيابها. من هنا تأثرت تأثرا كبيرا بكلمة الحق والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد جاء الاسلام ليقيم عدالة اجتماعية شهد لها الاولون والاخرون واطبقت الدنيا، وقام الاجماع على ان الاسلام اذا سئلت عنه فقل انه العدل. جمعة الزكاة ايام خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز، وبحث عن مسكين واحد فلم يجد، ولم يكن عمر يومها يحكم مصر او الشام او الحجاز أو غير ذلك، بل كان يحكم أمة، لا أقول إمبراطورية لأن كلمة إمبراطورية لا تليق بالإسلام، إنما أقول أمة كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. كان يحكم أمة مترامية الأطراف بعيدة المدى لا تغيب عنها الشمس، تمتد من حدود الصين شرقا إلى أبواب باريس غربا، ومن حدود سيبيريا شمالا إلى المحيط الهندي جنوبا. كان الرشيد إذا وقف على المنبر ومرت به سحابة خاطبها بقوله أيتها السحابة إن شئت فأمطري هنا أو أمطري حيث شئت فسوف يصلني خرج. جمع عمر الزكاة فلم يجد مسكينا واحدا، أي أن أرحام الدولة عقمت أن تلد مسكينا، فماذا يفعل؟ والمال كثير، أصدر قراره الأول أيما شاب عجب يريد أن يتزوج فزواجه من بيت مال المسلمين، فزوج العزاب من الشباب وأقام فرح العزاب وبقي من المال كثير، فأصدر قراره الإسلامي الثاني أيما عبد أراد أن يعتقه صاحبه مقابل مال، أراد أن يعتقه سيده على مال، فإنما له في بيت مال المسلم، وأعتق العبد وأقام أغلى شيء في الحياة بعد الإيمان بالله وهو الحرية. الحرية خلقها الله كالضياء والهواء والماء من حق كل إنسان، وبقي من المال كثير. فأصدر قراره الثالث أيما عبد مدين، أيما عبد مدين فأداء دينه في بيت مال المسلمين، فأدى الدين على المدينين والغارمين وبقي من المال كثير. من هنا نعلم أن الإسلام يركز على العدالة الاجتماعية تركيزا ما بعده تركيز. وهل أهلك الله الأمم الغابرة إلا لما طغت وظلمت؟ قال تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، خصوصا الظلم الاجتماعي. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، فهي خاوية على عروشها، اسمع، وبئر معطلة وقصر مهين، قوم يسكنون البروج العادية وآخرون لا يجدون ماء بئر يشربونه، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. هكذا نظرت إلى المجتمع الذي نشأت فيه حتى أنني ما زلت أذكر هذه المأساة. كان شقيق الأكبر يذهب إلى المدارس الأميرية، وكانت بمصروفات وإن كانت رمزية إلا أن الوالد كان لا يستطيع أداءها، فلأجل أن يعافى التلميذ من المصروفات لابد أن يقدم شهادة تعفيه بعد أن يوقع عليها العضو النائب في مجلس النواب بأن هذا التلميذ يستحق الإعفاء لفقر. وذهب والدي إلى النائب في عزته لأجل أن يأخذ توقيعه على تلك الورقة التي فيها الإعفاء، فما كان من هذا النائب إلا أن أمر بإطلاق الكلاب عليه، فظل يجري والكلاب تجري وراءه حتى أخرجته من حدود إسرائيل. استغفر الله، من حدود السيد النائب، فقد كانت له نوعان من الحدود، حدود آمنة وحدود يمكن الدفاع عنها. فقل لي بربي، ألا يدعو كل هذا إلى أن يثير في النفس كوامن الأسى؟ لقد كنت أنقد، بل إنني أذكر أن أول خطبة خطبتها كانت شرحا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي والرائس. ثم بعد ذلك نقدت وضع المستشفى الذي كان في البلد، فقد كان أبناء البلد أكثرهم مصابون بالطفيليات من البلهارسيا والإنكليستوما، والأغلبية العظمى كانت تعيش على الكفاف، بينما كان هناك قوم يتمرغون ويتمرغون وقلوبهم متحجرة. أما عن فريضة الزكاة فلا شيء هناك يسمى الزكاة، لا يسمع عنها لا في الزروع ولا في الأموال ولا في غير ذلك. القلوب جامدة متحجرة، والفقير فقير والغني غني. كان ذلك يدعوني دائما ويثير في الشجن ويثير في الجوى والحزن. فكنت أنقد، وإن كنا نسميه باللغة الحديثة نقدا، إلا أن الله تعالى سماه أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، وقال في الحديث القدسي الجليل: يا عبادي لقد حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. وقال الصادق المعصوم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، وإلا ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. لقد تناولت الخطابة وعندي من العمر 16 عاما، صعدت المنبر وكنت دائما أجعل من أركان الخطبة، بل أجعل من مساحة عريضة فيها أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، وإن كنا نسميه نقدا، إلا أن النقد يشمل الجانب الحسن والجانب السيء. قد يكون النقد حسنا وقد يكون سيئا، لكن مفاهيمنا اقتضت أن نطلقه على الجانب السيء، وهذا تحكيم لمعناه وحجر على رحابته. تأثرت لأنني نشأت في بيئة كان الظلم يخيم عليها، كانت تعلوها سحابة تكناء ونجم محترق، كنا نجلس على الأسواق والحضر، وكنا نختلف إلى المدارس فلا يجد أحدنا حذاء يلبسه، اللهم إلا هذا الحذاء الجاف الذي كان يسمى القبقاب. وكان الواحد منا يضع في جيبه جلدا تسمى السبل، حتى إذا قطع القبقاب في الطريق استعان بهذه الجلدة، كما يقولون عن العجلة الاحتياطية في السيارة. كان الواحد منا إذا حصل على منديل يعتبر نفسه من العشرة المبشرين بالجنة. هكذا كان الفقر ضاربا أنيابا وأطنابا. ألا يدعو كل هذا إلى أن يقول الإنسان كلمة حق، وقد أصبح المعروف منكرا وصار المنكر معروفا، وأضحى الذئب راعيا وأنسى الخصم العنيد قاضيا. هكذا تأثرت. أما الذين تأثرت بهم فكانوا علماء. تأثرت بعالم فاضل كان يدرس لنا قواعد اللغة، وهو المرحوم الأستاذ محمد جاد. تأثرت به لصلاحه وتقواه. كان إذا وقف بيننا مدرسا لا يسمح لنفسه أن يجلس على الكرسي دقيقة. تأثرت به لأنه كان عالما وكان إخصائيا اجتماعيا. كان أثناء دراسته لنا يتفقد ويتطرس وجوهنا. الطالب الفقير يعرفه فيصرف له الإعانات دون أن يعلم بذلك أحد إلا الله. إذا ركب الترام وصار به الترام في الطريق ينظر ذات اليمين وذات الشمال على الطلبة، أهناك من يجلس على مقهى؟ أهناك من يدخن السجائر؟ فإذا جاء في اليوم الثاني وجه النصيحة إلى الذين رآهم على المقاهي والذين يشربون ويدخنون وآباؤهم قد يقترضون فلا يجدون ما ينفقون. تأثرت به لصلاحه وتقواه وعلمه. ثم تأثرت بعد ذلك بأستاذ فاضل في المرحلة الثانوية كان يسمى الأستاذ كامل شاهين. تأثرت به لأنه كان حجة في البلاغة والأدب. تأثرت به لأن الرجل كان دائما إذا شرح درسه طلب مني أن أعيد ما ذكر، فكنت لشدة إتقانه لعلمه ألقي الدرس كأنه صورة مماثلة لما قال. تأثرت بعد ذلك بالأستاذ الشيخ أحمد الكومي في التفسير في كلية أصول الدين، فقد كان رجلا كفيفا وقد أجرى الله الخير على يديه بالنسبة لي، فإنني بعدما فقدت البصر في سن 17 وانقطعت عن التعليم 2 سنين بعدما حصلت على الشهادة الابتدائية، ثم زاولت التعليم بعد ذلك حيث لا مجال لي الا العلم، ودخلت الامتحان في السنة الاولى الثانوية بالازهر وقد انقطعت عن العلم حولين كاملين، مما ادى الى شيء من نسيان ما كنت ادرس في المرحلة الابتدائية. لكنني دخلت الامتحان بعد ان انقضى نصف العام وانا احاول ان اواظب على الدراسة، لكن المشقات كانت تحول دون ذلك. المشقات التي كانت تحول دون ذلك مشقات مادية، اجرة الاتوبيس، مشقات مادية اخرى، من الذي يأخذ بيدي؟ ودخلت الامتحان وقد جعلت امامي قول الله تعالى: قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. لو انني رفضت في هذا العام فلن يسمح لي ان اواصل التعليم، لانهم احتسبوا السنتين اللتين انقطعت فيهما احتسبوهما رسوبا. فالعام الثالث كان استثنائيا، ودخلت على لجنة كان الطلبة يفرون من الجلوس امامها لصعوبة وشدة الممتحنين فيها. كان يجلس في هذه اللجنة الاستاذ احمد الكومي، وكان رجلا كبيتا، وكان يدرس لنا في الشهادة الابتدائية ثم ترقى الى المعهد الثانوي بالقاهرة. فلما عرفني اراد ان يخفي الامر عن زميله، وكان زميله ايضا كفيفا، لكنه كان انسانا متعمدا متجددا، كأن الطالب اذا نجح يعتبر هذا ذنبا لا يغفر. اراد الشيخ احمد الكومي ان يخفي الامر، فسألني عن اسمي وكأنه لا يعرفني، ثم بدأ يسأل، وكان انسانا مهذبا، ووفقني الله للإجابة، فحصلت في هذا العام على تقدير 95%، وعلمت ان الله قد فتح لي ابواب فضله لأواصل العلم، ولولا ذلك لانقطعت من السنة الاولى الثانوية وظللت حديث بيتي او اعمل خادما في احد المساجد. لكن الله سلم، واحمد الله الذي فتح لي ابواب العلم، فالعلم نور ونور الله لا يهدى. العافي، هؤلاء تأثرت بهم، تأثرت بصلاحهم وتقواهم، تأثرت بإتقانهم وإخلاصهم في العلم، وأسأل الله تعالى أن يجمعني بهم في مستقر رحمته.
فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك، أسميته أنا نقدا وأسميته فضيلتك أمرا بمعروف ونهيا عن منكر. هذا الأمر بالمعروف وهذا النهي عن المنكر في بعض الأحيان يصل إلى ذكر بعض الأشخاص، فهل هذا يتفق مع ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة؟ وأضيف بأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حال ارتكاب بعض الصحابة لبعض الأخطاء كان يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، وليس كما تفعل فضيلتكم من ذكر بعض الأشخاص وذكر ما يرتكبون وأنت في يعني في مقام وجهة النظر العادية تقول لا يجب ذكر الأشخاص هكذا ولا يجب ذكر عيوبهم هكذا، فما توضيح فضيلتكم حول هذا الموضوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أمرنا الله تعالى أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أما عن ذكر الأسماء فإن الشخصيات الأسماء شخصيات عامة معروفة وشخصيات خاصة. الشخصيات الخاصة غير المعروفة يستعمل فيها الحديث: ما بال قوم يفعلون كذا وكذا. أما الشخصيات العامة التي تجاهد بكتابة الفحش والتفحش والقصص الغرامية والمجالك الأخلاقية وبؤر الفساد والتحريض عليه والتحريض على الانحراف في السلوك، هذه شخصيات يقول عنها الصادق المعصوم اذكروا الفاجر بما فيه كي يحضره الناس، ويقول اتكوا الفاجر كي يحضره الناس. وفي علم الحديث الشريف علم يسمى الجرح والتعديل، يذكر فيه الراوية بما فيه بصراحة، يقال هذا مدلس وهذا به غفلة وهذا اختلط عليه الى غير ذلك من الصفات، وهذا كذاب، يقال عن الراوي هذا كذاب وحديثه موضوع، وهذا به ضعف وهذا به غفلة وهذا به نسيان. أليست هذه شخصيات حتى توصف بالكذب؟ لكن مقتضى الأمانة مقتضي أن يقال هكذا. إن رجلا قال لبلال بن رباح إنني أعلم أنك صديق بني فلان وأريد أن أخطب ابنتهم وإنني أوسطك إليهم، فأخذه بلال بيده وقال لأهل الفتاة هذا صديقي يريد أن يزوج من عندكم، وشهادتي فيه أنه رجل سوء. إنها النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإذا كانت هناك شخصية عامة تجاهر بالفساد وتجاهر بالسوء وتحرض وتنشر القصص الخليع الرقيح، فإن مثل هذه الشخصيات تكون كما صرح الله تعالى بأسماء قمم الفساد في قوله إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، وكما قال ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب إلى غير ذلك. فنحن والحمد لله متأدبون بأدب القرآن، ملتزمون بهدي سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. أما قول الرسول لأصحابه ما بال قوم، فحسبك أن تعلم أنه يتكلم عن صفوة البشر، عن الصحابة الذين قال فيهم الله الله في أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه. إنهم أصحابك إنما يأتون من الأمور ما يعتبر كما قيل حسنات الأبرار سيئات المقربين. أما هؤلاء الذين تسمع أسماءهم والذين تعرضت لهم فقد نسفوا الجسور والكباري وطغوا في الأرض فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد، والله أعلم.
فضيلة الداعية الكبير الشيخ عبد الحميد كشف، ألست معي في أن قيمة كل عمل تقاس بما يترتب عليه من نتائج؟ وإذا كانت مسيرة سيادتكم في الدعوة إلى الله قد امتدت على مدى 35 عاما، في تصور فضيلتكم ما هي أبرز النتائج التي توصلتم إليها من خلال دعوتكم إلى الله خلال هذه المدة الزمنية الطويلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الواقع أن العمل في مجال الدعوة ينقسم إلى قسمين، رسالة ووظيفة. ما أشقه إذا كان رسالة، وما أسهله إذا كان وظيفة. إذا كان رسالة فهو كما قال تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وإذا كان وظيفة فما أسهل التوقيع في دفتر الحضور والانفراد، ثم بعد ذلك تأتي خطبة الجمعة روتينية، وقد يقول الخطيب في آخرها كما حفظها من الديوان اللهم انصر علي بيك الكبير وعساكره وارحم صاحب هذا المقام. أما إن كانت رسالة فهي كما قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون ماذا؟ مكافأة تشجيعية، جائزة تقديرية، ترقية إلى درجة فنية أو كتابية أو إدارية. لا هذا ولا ذاك ولا ذلك، إنما يريدون وجهه. والكلام إذا خرج من القلب وصل إلى القلب، لكنه إذا خرج من اللسان لا يكاد يتجاوز الآذان. إذا خرج من اللسان لا يتجاوز الآذان. ولذا قيل للحسن البصري: ما بالنا إذا سمعناك بكينا، فإذا سمعنا غيرك لا نتأثر. فقال الحسن: ليست النائحة كتفتنا. وأنا لا أدعي لنفسي هذا الشرف، كما لا أطمع أن أرنو بباصري إلى هذا المقام السامق الرفيع، فمهما حاولت فلن أصل إلى شاطئ البحر الذي عبروه، لكنه جهد المقيم. يكفي أن تعلم يا سيدي أن هذه السنوات 35 لحمد من الله وتوفيق منه وعون، لحمده وتوفيقه وعونه، قد آتت ثمرتها، بل ما كنت أتوقع أن يأتي هذا الخير العميم من تلك السنوات. يكفي سيدي أن تعلم عندما كنت أقول هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم أنها كانت مدرسة فعلا، وما رأيت ذلك رأي العين إلا عندما كنت أتردد على المساجد بعدما وقفت من العمل، فأجد خطباء المساجد يلقون هذه الخطب، بل يلقونها بنفس اللهجة وبنفس الطريق وبنفس الأسلوب. هذه ثمرة طيبة، فشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ذلك لأنهم نشأوا في عصر جفت فيه منابع الدعوة، أصبحوا يلقون هذه الخطب. إذن لقد ظهرت في الميدان وأدت دورها في هذا المجال. هذا أمر. الأمر الآخر، أعلم سيدي أن هناك مئات بل ألوفا دخلوا الإسلام بعدما كانوا غير مسلمين، وكم أكون سعيدا عندما تأتيني وفود من دول إفريقيا ومن أستراليا ويقسمون لي أن هناك مئات تسلم بعد سماعها لتلك التسجيلات. أضف إلى ذلك أن تعلم أن هناك ناسا يضعون هذه المسجلات في السيارات، بعضهم كان يسمع حديثا عن تحريم الخمر، فتقف السيارة ويلقي بالخمر في أقرب يم يلقاه ويعلن توبته أمام الله. يكفي سيدي أن تعلم أنه لو لم تكن هذه السنوات مثمرة ما انتشرت الأشرطة في أركان الدنيا الأربعة،